محمد نور لنا سنن أضاءت بالمحبة دربنا سنن تعالى بالفضائل ذكرها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أواصل الحديث في شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وكنت أتحدث عن باب بعنوان باب في القرآن، يعني أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد ذكرت أو قرأت أحاديث كثيرة حول هذا المعنى، وذكرت شرحا واضحا أو مبسطا لهذه الأحاديث مبينا أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، وأنه سبحانه وتعالى ابتدأه عز وجل، أعني تكلم به، وكانت بداية القرآن الكريم من كلام رب العالمين سبحانه، وهو وحيه الذي أنزله على نبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ذكرت أيضا فيما مضى أشهر الأقوال في هذه المسألة، وبينت أن القول الصحيح في ذلك هو ما عليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم به، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وهذه مسألة عقدية يجب أن نعرفها وأن نعلمها لأهميتها. وبقي في هذا الباب حديث واحد سأقرأه الآن وأبين معناه، ثم أذكر إن شاء الله تبارك وتعالى إشارة سريعة إلى المحنة التي وقعت لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، ثم أذكر أيضا بعض الشبهات التي استدل بها أو ذهب إليها من قال بأن القرآن مخلوق، أو أنه كلام رب العالمين ليس كلام رب العالمين، أو أن الله لم يتكلم بالقرآن الكريم. وهذا هو ما أتحدث عن أو ملخص هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الأخير الذي وقفت عنده هو ما قال فيه المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا أخبرنا أبو معاوية قال أنبأنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق الحق. هذا آخر حديث في هذا الباب، وهو حديث صريح في أن الله عز وجل يتكلم وأن كلام الله عز وجل حق. نبدأ في أول كلمة في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا تكلم الله تعالى بالوحي. انتبهوا معي هنا، إذا تكلم، وهذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يخبر بأن الله يتكلم بالوحي. وعندما يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى بالوحي يحدث أمر للملائكة ذكره هنا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا نعرفه، وإنما أعلمنا به من خلال خبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد في الحديث والدليل على أن الله عز وجل يتكلم من الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله تعالى بالوحي، فالله إذن عز وجل بناء على ذلك تكلم، والوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو كلام رب العالمين. إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء، أهل السماء يعني ساكن السماء لما من؟ الملائكة. سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، صلصلة ده صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، الصلصلة هذه نتيجة أو صوت نتيجة وقوع الحديد بعضه على بعض، فالحديد عندما يقع بعضه على بعض يحدث صوتا، هذا الصوت يقال له صلصلة كجر السلسلة على الصفا. الصفا بجمع صفاء، وهي الحجر الأملس. فلا يزالون كذلك، فلا يزالون كذلك يعني مغشيا عليهم حتى يأتيهم جبريل عليه السلام. فإذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم، يعني بدأت هذه الغشاوة تذهب عن قلوبهم لما يسمعون كلام رب العالمين لهيبته لعظمته لجلاله سبحانه وتعالى، يصعقون. ويظل هؤلاء مغشيا عليهم، أعني الذي سمع كلام رب العالمين من الملائكة حتى يأتي جبريل عليه السلام. فعندما يأتي جبريل يخفف عنهم، فزع عن قلوبهم، عندئذ يقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ انتبهوا معي للكلمات، كلمات دقيقة جدا لأن ده كلام النبوة. ماذا قال ربك؟ الملائكة يسألون جبريل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه ماذا يقولون، ماذا قال. إذن اللي تكلم في البداية إذا تكلم الله بالوحي، ثم هنا الملائكة يقولون ماذا قال ربك. إذن الذي قال القرآن وابتدأ منه القرآن هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا الملائكة تثبت ذلك وتسأل جبريل وتثبت القول لرب العالمين، ماذا قال ربك؟ فماذا يقول جبريل صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول الحق، يعني أن الله تبارك وتعالى قال الحق، نطق سبحانه وتعالى بالحق، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتكلم إلا بالحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك لا نجد في كلام الله عز وجل أي لون من ألوان التناقض أو الخلاف أو الاضطراب بخلاف كلام البشر. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه وقرآنه الذي أنزله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما القرآن منزه عن ذلك. لماذا؟ لأنه كلام رب العالمين فهو الحق، والله عز وجل قال في كتابه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فيقول جبريل عليه السلام للملائكة الذين يسألون ماذا قال ربك، يقول قال الحق سبحانه جل في علاه. فيردد الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الكلمة فيقولون الحق الحق، يعني أن الله عز وجل قال الحق سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن هذا الحديث وهو آخر حديث ذكره الإمام أبو داود هنا تحت باب في القرآن الكريم ليستدل به على أن القرآن كلام الله عز وجل، يطمئن نفوسنا إلى صحة المعتقد الذي ندين لله تبارك وتعالى به. ثم بعد، هذا هو عقيدة أهل الإيمان في القرآن الكريم التي نطق بها القرآن الكريم ونطق بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة أخذوا بذلك وصدقوا به وأجمعوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. اللي يفتح كتب أهل السنة والجماعة، اللي يفتح كتب أئمة علماء الاعتقاد، يجد كما هائلا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام الذين ذهبوا إلى أن القرآن كلام الله عز وجل. أذكر هنا بأن الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه القيم العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم، ذكر أكثر من 500 نفس بشرية من الصحابة والتابعين إلى عصره رحمه الله تبارك وتعالى ذهبوا إلى أن القرآن الكريم كلام رب العالمين، ولذلك نحن نقرر هذا وندين لله به، وها نحن اليوم نعلنه ونعلمه للبشرية. وقبل اليوم، فمنذ أن فتح الله عز وجل علينا بمنهج أهل السنة والجماعة نتكلم به ونعتقده وننشره بين الأمة، وهو الصواب الذي لا محيد عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأمة طالما القرآن نزل بلسان عربي مبين والأمة أجمعت على أن القرآن كلام رب العالمين كما نطق بذلك القرآن الكريم، قال عز وجل وكلم الله موسى تكليم، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد أشرت إلى ذلك آنفا. لماذا تغير الحال؟ تغير الحال مع الجهمية التي سبق أن ذكرت قولهم آنفا. قبل عدة حلقات تحدثت عن الجهمية ومعتقدهم، وأن المعتزلة تبعوهم على هذا المعتقد، وأن الكلابية والأشاعرة ساروا على نمط أيضا مخالف للمنهج الصحيح لمعتقد أهل السنة والجماعة في بعض صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. في القرن الثالث الهجري ظهر رجل يقال له بشر المريسي. هذا الرجل دان بمذهب المعتزلة، ده في سلسلة من يعني الكلام عن قوم حاولوا إفساد عقائد المسلمين. هذا الرجل كانت له حظوة عند خليفة المسلمين وقتئذ وهو المأمون، فزين له القول بأن القرآن الكريم كلام الله غير ما كلام الله، بأن القرآن ليس بكلام الله وأنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، حتى دان المأمون بهذه العقيدة ومال إليها. ويعني ازداد الأمر سوءا عندما أتى أيضا أحد وزراء المأمون أحمد يقول له أحمد بن أبي دؤاد، فاعتقد أيضا هذا المعتقد، وحاولوا أن يحملوا الناس على هذه العقيدة الفاسدة، هو أن القرآن الكريم مخلوق، كلام ربنا مخلوق، الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم لا شيء فيه مخلوق، حاشا وكلا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته. فكيف اختلت الموازين على أيدي هؤلاء القوم بعد طبعا ما أدخله جهم بن صفوان والمعطلة على معتقد المسلمين الصحيح. مهم المأمون الخليفة المسلمين رحمه الله تبارك وتعالى مال إلى هذا القول وذهب إليه. أبرز الموجودين في هذا الوقت من أهل السنة والجماعة العالم الرباني الإمام المجتهد المحدث الفقيه أحمد بن محمد رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا حرص بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد ومن حول المأمون ممن زينوا هذا المعتقد الفاسد أن يحملوا الإمام أحمد على القول بخلق القرآن. لماذا؟ حتى يدين الناس جميعا بهذا المذهب، لأنهم يعلمون مكانة الإمام أحمد في الأمة وبين الناس. فأبى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك، لدرجة أنه عذب وأوذي وضرب وكان يغشى عليه من شدة الضرب، وأبى رحمه الله تبارك وتعالى أن يقول هذه الكلمة. ولذلك أهل العلم لا يلومهم الناس عندما لا يتكلمون بالباطل، عندما لا ينطق الواحد منهم بغير الحق. لماذا؟ لأن قد يتبعه عليه عوام الناس فيضلون، وبالتالي يجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق ولا يراع الناس بحال من الأحوال. الناس لا قيمة لها ولا وزن، الوزن قول الحق لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو المهم، هذا هو الذي يجب أن يعتني به العالم، الإمام الرباني، الإمام العالم، الإمام الأوحد، الإمام أحمد بن محمد رحمه الله رفض أن يقول بخلق القرآن مع أنه أوذي في ذلك إيذاء شديدا. ذكر ابن الجوزي رحمه الله عنه أنه يعني ابنه صالح قال له يا أبتي لماذا لا تقول لهم كلمة القرآن مخلوق وأنت مضطر إلى هذا ومكره إليه، ليرفع عنك هذا العذاب؟ قال انظر ماذا ورائك، انظر خلفك. قال فنظر فوجد جماعة كبيرة من الناس، قال أرى دمعا عظيما من الناس يا أبي، قال إذن سيظل هؤلاء. فصبر في المحنة رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك اشتهر القول عند أهل السنة والجماعة أعز الله عز وجل الإسلام برجلين، دي كلمة صارت مثلا، كلمة جميلة ترفع شأن الخليفة الأول للمسلمين وأيضا شأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أعز الله عز وجل الإسلام برجلين، بأبي بكر في الردة، الصحابي الجليل التي يعني الروافض وللأسف الشديد يلعنونه ويسبونه مع كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإمام، هذا الخليفة الإمام الراشد، هذا الصديق رضي الله تعالى عنه، أعز الله عز وجل به الإسلام بعد موت الرسول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارتد العرب فقام في وجههم حتى دانت الجزيرة بالإسلام، ولم يبقى لهؤلاء رائحة يمكن أن ينكر الواحد منهم شيئا من الدين. أما الرجل الثاني فالإمام أحمد بن محمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، حقا أعز الله به الدين، أعز الله عز وجل به الإسلام. إذن المسألة عظيمة يا إخواني، وأنا عندما أشير إلى ذلك والتاريخ ذكر كلاما طويلا حول هذا لا أود أن أستطرد فيه وأنا أبين معتقدا فقط صحيحا، أريد أن أقول هذا المعتقد يجب أن نعط عليه بالنواجذ، هذا المعتقد لا نتركه هكذا يضيع هباء منثورا، هذا المعتقد لا نسلم لأهل الباطل بباطلهم إذا أرادوا أن يغيروا المعتقد الصحيح. اعلموا يا إخواني أن فساد الاعتقاد سبب في بلايا كثيرة، والله عز وجل ينصر أمة فسدت عقيدتها أو خرجت عن منهج الحق لا تؤيد، لأن الذي يؤيد وينصر من قام بالكتاب والسنة. وعد الله عز وجل أن يعز أهله السائرين على منهاجه، ولذلك حين نجد من خالف منهاج السنة أذله وأخزاه الله تبارك وتعالى. وها نحن نذكر الآن عن الإمام أحمد وهذا الموقف العظيم الذي أعز الله عز وجل به عقيدة المسلمين، كيف لم ينطق بكلمة باطل. أذكر نفسي وإخواني من أهل الحق ومن الدعاة إلى الله عز وجل، إن لم يستطع الواحد أن يتكلم بالحق لأمور أو لضعف حتى في نفسه وأنكره بقلبه فلا ينطق بالباطل، فلا ينطق بالباطل، العلة في ذلك حتى لا يفتتن الخلق، الناس بيضلوا عن سواء الصراط بكلمة عالم، ولذلك زلة العالم إخواني خطيرة للغاية. بهذا الحديث وبهذا الكلام ينتهي القول في هذا الباب. وقبل أن أبدأ في باب جديد كما هو المعتاد، هؤلاء القوم المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة لهم شبهات، هم يسمونها أدلة وأنا أقول هي شبهات، ولو تنزلت قلت أدلة وضعوها في غير موضعها أو استدلوا بها في غير مكانها، هذه الشبهات أو الأدلة قامت في أذهانهم أو عقولهم فجعلتهم يذهبون إلى المعتقد الفاسد. المعتزلة قالوا القرآن الكريم مخلوق خلقه الله عز وجل منفصلا عن ذاته سبحانه جل في علاه. الحقيقة هؤلاء القوم استدلوا بأدلة ذهبوا إليها وساقوها من القرآن الكريم، إذن الأدلة صحيحة، ولكن موطن الاستدلال بهذه الأدلة هو الباطل أو هو الذي ليس بصحيح. وأذكركم بقاعدة سبق أن ذكرتها أيضا نحتاج إليها هنا، وهي أنه لا يأتي مبطل بدليل صحيح على باطله إلا وكان في الدليل الذي أتى به ما يبطل باطله. فيش واحد من أهل الباطل والضلال يستدل على ضلاله وانحرافه بآية من القرآن أو بحديث من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكان في الآية والدليل ما يبين بطلان ما ذهب إليه. والفرق الموجودة المعاصرة هذه كلها اللي نراها على الساحة اليوم هذه الفرق بتستدل بآيات من القرآن الكريم ولكنها يحملونها على غير وجهها وليست في مواطنها ومواضعها. أهل الباطل والعياذ بالله تعالى يريدون يوظفوا القرآن الكريم والسنة لخدمة باطلهم. ليه؟ الناس تريد مناصب ورئاسة وحكم وتريد دنيا وتريد أموال. لا 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 لا، القرآن الكريم نزل بالحق والعدل، لا 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 ليستغل استغلالا يخرج به عن السياق الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى من أجله. هؤلاء استدلوا بأدلة من القرآن على باطلهم. أود أيضا لضيق الوقت والمقام أن أذكر بعض هذه الأدلة التي استدلوا بها وشبهات قامت في عقولهم وأذهانهم وأتناولها بالرد إن شاء الله تعالى. والعلة في ذلك حماية جناب الأمة من الباطل. قد يأتي اليوم واحد ويسوق بعض هذه الشبهات، وما أكثر أهل الشبهات اليوم، فيعرف كيف يرد عليها أو لا تؤثر في هذه الشبهة، لأن هذه الشبهة لها يعني موقع عند الناس. فسأتناول بعضها إن شاء الله تعالى وأرد عليها بالتفصيل بعد هذا الفاصل، فتابعوني جزاكم الله خيرا. عدنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. من الشبهات التي ذكرها هؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى أن القرآن الكريم مخلوق ما جاء في قول الحق الكريم الكبير سبحانه جل في علاه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تأملوا، قالوا ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا إيه؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قالوا الورد بالذكر القرآن هو الذي نزل من عند الله عز وجل، وربنا وصفه بالحدوث فقال محدث. شبه دي لما يسمعها واحد قد تنطلي عليه، قد تؤثر فيه، قد تغير معتقده، فكيف نجيب عليها؟ نقول يا إخواني الحدوث هنا حدوث نسبي. يعني إيه حدوث نسبي؟ يعني حدوث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم به. القرآن كلام الله عز وجل، ولكن قبل أن ينزل القرآن الكريم من عند الله تبارك وتعالى، قبل أن يأتي جبريل بالوحي من لدن رب العالمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه؟ لم يكن له به علم. إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن حادث، إنما القرآن الكريم نفسه إيه؟ كلام رب العالمين إيه؟ ليس بحادث. أعتقد هذا واضح غاية الوضوح. يعني مثلا أنا لو ذكرت الآن بيتا من الشعر لأحد المتقدمين مثلا، هل أنا الذي ابتدأت هذا البيت وقلته؟ لا، البيت ينسب إلى قائله الأول. طيب أنا عندما أقول البيت أنت لأول مرة تسمعه، هل لأن لأول مرة تسمع أنت البيت معنى ذلك أن البيت هذا حادث لسه لم يقل إلى الآن، ولا هو قيل من قرون؟ قيل من قرون، ولكن الحدوث ده بالنسبة لك أنت لم تعلم به إلا اليوم. يعني مثلا قول حسان بن ثابت: أنبئت أن رسول الله أوعدني مثلا، والخلف عند رسول الله مأموله. لو أن أحدا لم يسمع بهذا البيت من قبل، ده قاله حسان بن ثابت الصحابي الجليل قبل أكثر من 1400 سنة. إذن البيت قبل أكثر من 1400 سنة، ولو سمعه واحد اليوم ولم يسمعه من قبل، إذن هو بالنسبة لسماعه إياه ومعرفته به حادث. فكذلك القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به. والحدوث المراد في هذه الآية هو حدوث علم النبي صلى الله عليه وسلم به، لا حدوث في القرآن في ذاته ولا في نفسه. والله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة الضحى: وزادك ضالا فهد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له علم بالقرآن قبل أن ينزل القرآن عليه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فمعرفته بالكتاب والإيمان أمر حادث، إنما الكتاب الذي نزل عليه، القرآن الذي تكلم الله عز وجل به، هو كلام رب العالمين، هو صفة من صفات الله عز وجل. والله لا شيء في أسمائه وصفاته حادث بحال من الأحوال. أعتقد المسألة في غاية من الوضوح، يعني جاءوا بدليل استدلوا به، وهذا الدليل لا حجة لهم فيه، بل احنا نجيب الحجة عليهم ونقول لهم ده الحدوث ده هنا حدوث نسبي وده حق. علم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حادث لم يكن يعلمه من قبل، ده نزل به جبريل من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب قالوا شيء ثاني يدل على أن القرآن الكريم مخلوق. تأملوا هذا الدليل وتخبط، تخبط من خالف منهج السنة. ولذلك احنا ننادي يا إخواننا، يا أهل الحق، يا من تريدون السير على منهج النبوة، ارجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، دعوكم من المذاهب الردية التي أوقعت الأمة في البلية. والله البلايا التي يعيشها المجتمع اليوم نتيجة هذه الفرق المشؤومة التي خرجت على الإسلام والمسلمين. وكنا من سنين عدة، من سنين عديدة ندعو إلى هذا المنهج، وما زلنا عليه إن شاء الله تعالى، ونبينه للناس، ربما نتهم ونلام وغير ذلك، ولكنه هو الحق. تأملوا يعني ضلال المنحرفين عن منهج القرآن الكريم، ويتمسحوا في القرآن ويستدلوا به. جاءوا إلى قول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قالوا القرآن شيء ولا مش شيء؟ نغلب القرآن شيء. قالوا إذا فالقرآن مخلوق، يدخل تحت هذه الآية. أنت يا أخي بارك الله فيك تعجب غاية العجب من هؤلاء الناس. لماذا؟ يعني يأتون إلى الأشياء غير المخلوقة فيجعلونها في المخلوقات، وإلى الأشياء المخلوقة فيخرجونها من المخلوقات. بعض يقول والله المسألة تحتاج تبسيط كده وتحليل وتفسير وبيان. أقول نعم. ما هو الشيء الذي أخرجوه من الأشياء المخلوقة وهو مخلوق؟ للأسف الشديد المعتزلة ذهبوا إلى أن أفعال العباد، يعني الأفعال التي يفعلها العباد، لم يخلقها رب العالمين سبحانه، فأخرجوها من الأشياء المخلوقة. وأهل السنة يعتقدون وهو الحق أن فعلي وفعلك خلقه الله عز وجل فيه وفيك، الأفعال اللي احنا بنفعلها والحركات دي كلها والأداء ده كله، وما يقع مني ومنك أمر مقدر، وأنا سبق أشرت إلى ذلك، بل ذكرته وأنا أشرح في مقدمة سنن ابن ماجه، ومر معنا أيضا في شرح سنن أبي داود. هذه أمور مقدرة مخلوقة خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى وأرادها. المعتزلة أخرجوا هذه الأشياء المخلوقة من خلق الله لها، وقالوا العبد يخلق فعل نفسه مستقل، ولم يخلق ربنا أفعال العباد. فتأملوا الضلال الذي وقعوا فيه، أخرجوا ما هو مخلوق من الأشياء المخلوقة، وأتوا إلى القرآن الكريم وهو كلام رب العالمين وأدخلوه في الأشياء المخلوقة. حقا الله قال: الله خالق كل شيء، ونحن نؤمن بذلك. ما من موجود على ظهر الأرض نراه أو لا نراه غير رب العالمين سبحانه مخلوق، كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه جل في علاه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يا أخوان ده في تقديس وإثبات للجلال، إثبات الجلال لصاحب الكمال وهو رب العالمين سبحانه. كل ما عدا الله مخلوق سبحانه جل في علاه، وهو الإله الخالق البارئ المصور سبحانه، فهو خالق كل شيء ونحن نؤمن بذلك، وندين لله عز وجل به ونقول: الله خالق كل شيء، هذا حق. ولكن هل نقول بأن الله خلق نفسه؟ أو أن اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله مخلوقة؟ حاشا لله. القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، والله بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم جل في علاه، هو الأول كما قال عن نفسه سبحانه. إذن لا يندرج أو لا تندرج صفة من صفات الله عز وجل تحت الأشياء المخلوقة، وما عدا الله تبارك وتعالى فكله مخلوق. إذا لا حجة لهم في هذا الدليل، بل هم مضطربون، عندهم من الخطأ والزلل العقدي أشياء الكثير. لما يخرجوا الأشياء المخلوقة من خلق الله له، يعني يخرجون أفعال العباد وهي مخلوقة خلقها الله فيهم، يخرجونها من خلق الله عز وجل، ويدخلون القرآن وهو كلام رب العالمين سبحانه في الأشياء المخلوقة. حاشا وكلا، لا يليق بمسلم ناصح أمين صادق أن يعتقد هذا في ربه ومولاه، أن يقول بأن في شيء مخلوق من صفات الله تبارك وتعالى، أو أن هناك اسم من أسماء الله عز وجل مخلوق. حاشا وكلا. طيب أتوا إلى دليل آخر. حقيقة الشبهات قد تكون كثيرة، وأنا أقتصر على البعض أو ما هو مشهور عندهم وربما يؤثر عند بعض الناس إذا سمعوا. استمعوا إلى هذه الشبه. قالوا، قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وجعل بمعنى خلق، فيصبح المعنى إنا خلقناه قرآنا عربيا. وقالوا دي آية في القرآن هي، إنا جعلناه قرآنا عربيا، خلاص خلقناه فالقرآن مخلوق. وقد يستدل بعضهم، ودي آية سمعت يعني أحد زملائي في الدراسة ونحن في الأزهر الشريف بندرس في الثانوية، أحد زملائنا الطلاب سأل شيخنا الشيخ هلال راس رحمة الله عليه عن معنى قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. شيخنا قال جعل هنا بمعنى خلق، فجعل تأتي في اللغة بمعنى إيه؟ بمعنى خلق. فهم برضو قالوا إنا جعلناه قرآن عربيا، يعني خلقناه فالقرآن مخلوق. كيف نرد على هذه الشبهة؟ كيف نبطل هذه الشبهة؟ ده كلام باطل. نقول جعل في اللغة العربية تنصب مفعولا واحدا، وأحيانا تنصب مفعولين، يعني إذا تعدت المفعول الأول فنصبت مفعول ثاني، بيقول له فعل متعدي إلى مفعولين. إذا جعل تتعدى فتنصب فعلا واحدا، وتتعدى فتنصب مفعولين، ده على حسب قواعد اللغة. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد تكون بمعنى خلق. أؤكد وأكرر، جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد تكون بمعنى خلق. وأنا بفسرها تفسير ووضح توضيح بياني كامل إن شاء الله. كما جاء في قول الله تعالى: الحمد لله، مطلع سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق، خلق الظلمات والنور صحيح، الظلمات والنور مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والظلمات مفعول أو مفعول به، والواو حرف عطف، والنور معطوف على الظلمات، والفاعل هو رب العالمين، يعني جعل الله الظلمات والنور سبحانه جل في علاه. إذا جعل هنا لما نصبت مفعولا واحدا كانت بمعنى إيه؟ بمعنى خلق. أما إذا نصبت مفعولين فيستحيل أن تكون بمعنى خلق، كما في هذه الآية التي استدلوا بها: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هنا نصبت مفعولين، الضمير مفعول أول، قرآنا مفعول بثاني، وعربيا صفة للقرآن. هنا يستحيل أن تكون بمعنى خلق. إذا جعل، وأكرر أيضا، إن نصبت مفعولين لا تكون بمعنى خلق، إنما تكون بمعنى سيارة أو غير ذلك، بمعنى على غير معنى خلق أبدا على حسب السياق. بل ربما يعني يكفر الإنسان لو اعتقد أنها بمعنى خلق في بعض آيات القرآن الكريم بعد أن يبين له ويوضح إزاي. يعني قال الله تعالى مثلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. تجعلوا هنا من الفعل جعل، الفعل جعل هنا نصب مفعولين، فليس بمعنى خلق، بل يستحيل أن يكون معنى خلق. بل إن احنا الآن لما نبين ونقول للناس هذا البيان، واحد قال له بمعنى خلق، نقول له أنت تكفر بهذا، لأنك تقول بأن الله مخلوق. قال الله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني ولا تصيروا الله عرضة لأيمانكم. مثلا لا يمكن أن تكون بمعنى خلق، هل يصلح أن نقول ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم؟ هل يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن جعل هنا نصبت مفعولين. أيضا في قول الله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قد جعلتم، جعل هنا نصبت مفعولين، فليست بمعنى خلق. يصبح المعنى إيه؟ لو معنى خلق ينفع تقول وقد خلقتم الله عليكم كفيلا، لا، وقد صيرتم الله عليكم كفيلا، أو اتخذتم الله عليكم كفيلا. فإذا جعل يا إخواني باختصار شديد كده، لما تنصب مفعولين يستحيل أن تكون بمعنى خلق. وفي قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، تعدت إلى مفعولين، وبالتالي ليست بمعنى خلق. وبالتالي نقول لهؤلاء: ليس في الآية دليل على أن القرآن مخلوق. حتى ولو أن جعل تأتي بمعنى خلق، نقول هي تكون بمعنى خلق في اللغة إن نصبت مفعولا واحدا فقط، وذلك كما جاء في قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لا حرج هنا، وجعل بمعنى خلق، إنما إنا جعلناه قرآنا عربيا يستحيل أن تكون بمعنى خلق. وبالتالي لا يوجد دليل بحال من الأحوال عند هؤلاء يستدلون به على أن القرآن الكريم مخلوق. بل يعني نقول لهم: قولكم بأن القرآن مخلوق يترتب عليه إيه؟ أن قالوا يعني الشجرة هي التي كلمت موسى في الوادي المقدس. نقول: يلزم من هذا أن الشجرة هي التي قالت لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهل يجوز أن يقول أحد سوى الله إنني أنا الله؟ هل يمكن لأحد أن يقول إنني الله؟ هل يمكن أن يتكلم مخلوق ويعني نفسه بذلك؟ فكيف نقول بأن القرآن مخلوق؟ الله هو الذي يتكلم بالقرآن الكريم. بقي جزئية يسيرة أختم بها اللقاء، وهي أن الكلابية وتبعهم الأشاعرة على ذلك، أو بعض الأشاعرة من باب الإنصاف، لأن البعض رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، قالوا بأن القرآن الكريم نقول بأنه صفة من صفات الله، ولكن نعني بصفة الكلام الكلام النفسي، الكلام النفسي. يعني إيه؟ يعني أن الله عز وجل قام في نفسه كلام، القرآن ده عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام رب العالمين سبحانه. هي القول ده يقول إلى قول الجهمية والمعتزلة. ونقول لهم لأنهم قالوا بأن القرآن الكريم معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. والحقيقة الشبهة التي قامت في أذهانهم مسألة التركيب والتقسيم، ودي شبهة باطلة، لأننا إذا قلنا، إذا اعتقدنا بصفات الله مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء، وأن صفات الله عز وجل تليق به وحده وليس كصفات المخلوقين، خرجنا من أزمة التشبيه والتمثيل والتكييف. وأنا قلت آنفا في بداية الحديث وأنا أرد على الجهمية: يجب أن نقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل وما هي عليه في الحقيقة، لأن هذا أمر استأثر رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمه. قالوا بإني القرآن ده الكريم ده كلام نفسي، والله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت. نقول لهم يا إخواني: من قام في نفسه كلام ولم يتكلم به لا يعد متكلما على الحقيقة، ورب العالمين متكلم على الحقيقة سبحانه جل في علاه. فلو قلنا بالكلام النفسي لا يمكن بحال من الأحوال نقول بأن الله متكلم، لأن من قام في نفسه كلام ولم يتكلم به لا يؤخذ ولا يحاسب عليه، كما في حديث الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق بين العمل والكلام وبين ما قام في النفس. يعني الآن لو إن واحد جالس الآن وقام في نفسه أن يقوم بفعل ما ثم لم يفعل، والفعل ده في حد أو جزاء، هل نجازيه به؟ لا، لأنه لم يتكلم لم ينطق. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم السقيفة، يوم بيعة أبي بكر الصديق بالخلافة، قال: زورت في نفسي كلاما أردت أن أقوله غير أن أبا بكر سبقني. فقول زورت في نفسي كلاما، في نفسه كلام ولكن هل تكلم؟ لم يتكلم فلا يعد متكلما. أعتقد هذه مسألة واضحة جدا. ترتب على القول بالكلام النفسي أن الكلام معنى واحد ليست له أجزاء ولا يتبعض ولا ينقسم. إذا معنى هذا ضياع الأمر، والأوامر والنواهي في القرآن الكريم مختلفة. كيف يقول القرآن الكريم معنى واحد فقط؟ بل كما ذكر لهم بعض أهل العلم، إذا قلنا هذا سنقول بأن قل هو الله أحد هي معنى تبت يدا أبي لهب وتب، وده غير صحيح بحال من الأحوال. فوجب الرجوع إذن إلى القول بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين. إخواني الكرام، دي من أعظم صفات الله عز وجل أن الله يتكلم. ده يعني رب العالمين سبحانه وتعالى عاب قوم موسى لما عبدوا العجل، عابهم لأنهم عبدوا عجلا لا يتكلم. بنو إسرائيل عبدوا العجل لما تركهم موسى عليه السلام لميقات ربه. ربنا بيقول لهم إيه؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ بينعي ربنا عليهم عبادة عجل لا يتكلم. دل ذلك على أن الإله إيه؟ يتكلم، ودي صفة من صفات الكمال، بل هي صفة من صفات الكمال في البشر، فكيف نحذفها عن خالق البشر، عن رب البشر سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن الحق ما عليه أهل السنة والجماعة هو أن القرآن الكريم كلام الله، تكلم الله عز وجل به، وأن الكلام صفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. وده يدفعنا يا إخواني في دقيقة كده أقولها، إلا أن احنا نعظم القرآن الكريم. يا له من جلال وعظمة كبيرة للغاية عندما يعتقد المسلم أن ما بين دفتي المصحف كلام الله عز وجل. الجلد والورق والحبر ده مخلوق، إنما الذي كتب في المصحف ما ننطق به هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يا إخواني، لما ضعفت العقيدة في النفوس أصبح الناس يستهينون بالقرآن الكريم، إنما لو أننا جميعا ندين الله عز وجل بأن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله لعظمنا هذا القرآن الكريم قراءة، تدبرا، فهما، عملا، تطبيقا، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم لكتابه، وأن يرزقنا حلاوة القرآن الكريم، وأن يمتعنا بتلاوته وترتيله وتدبره والعمل بأحكامه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سنن الحبيب محمد.